أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر. ثم نظر. ثم عبس وبسر. ثم أدبر واستكبر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر عليها 19.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة العظيمة يبين الله فيها أول شأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وما قوبل به من المشركين في مكة. قال سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر إلى آخر الآيات. الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ في مكة، ولد وترعرع في مكة، وكان أبوه قد توفي وهو في بطن أمه. فلما ولد كفله جده عبد المطلب، ثم لما حضرت عبد المطلب الوفاة عهد به إلى عمه أبي طالب فكفله بعد جده وأحسن كفالته. نشأ صلى الله عليه وسلم متجنبا لدين المشركين، يتعبد على ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان قومه يعبدون الأصنام لأنهم طرأ عليهم الشرك من عهد عمرو بن لحي الخزاعي الذي كان ملكا على الحجاز، فغير دين إبراهيم ونشر الوثنية في الحجاز وجلب الأصنام إلى أرض الحجاز، انتشرت الوثنية في أرض الحجاز فغير دين إبراهيم عليه السلام ولم يبقى عليه إلا القليل. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم متجنبا وكارها لدين المشركين، نشأ على الطهر والعفاف والأخلاق الطيبة، نشأه الله سبحانه وتعالى على ذلك. فكان يكره عبادة الأصنام، ولكن قومه يعبدون الأصنام، هذا شيء منتشر، فحبب إليه الخلاء ليبعد عن الأصنام وعن دين المشركين. فكان يذهب إلى غار حراء، غار في رأس الجبل الذي يسمى الآن جبل النور، وهو جبل حراء، وهو غار في رأسه مستقبل الكعبة. فجعل يذهب إلى هذا الغار يتزود من زوجته خديجة، يتزود معه بالزاد ويذهب إلى هذا الغار ويخلو فيه لعبادة ربه وليبعد عن المشركين ودينهم، شربهم للخمر إلى غير ذلك من أمور الجاهلية. كان يتحنث في هذا الغار الليالي ذوات العدد ثم يرجع ويتزود مرة ثانية ويذهب إلى هذا الغار يخلو بربه وليبعد عن دين المشركين. فلما بلغ 40 صلى الله عليه وسلم من عمره بعثه الله جل وعلا نبيا وأوحى إليه، بدأ الوحي. وكان أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. بينما هو في الغار على عادته إذا هو بالملك جبريل عليه السلام جاء إليه فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة ولا يقرأ ولا يكتب. أمه قال له اقرأ، أمره أن يقرأ وهو لا يحسن القراءة. فغطه غطة شديدة حتى بلغ منه الجهد، فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فغطه المرة الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فحفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقاها من جبريل وجاء إلى خديجة، جاء إلى خديجة مرهوبا يرتجف من الرعب من رؤية الملك ومفاجأة الوحي له. فقال لها زملوني، أي غطوني. اغتسل بماء ثم قال زملوني، فزملوه. أنزل الله عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، السورة التي مضت. ثم فتر الوحي بعد ذلك، ثم عاد إليه الوحي مرة ثانية وجاءه جبريل وهو متدثر بفراشه، فقال له: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى آخر السورة. يا أيها المدثر قم فأنذر. فنجد حينئذ أن المراحل أو أن المراحل أربع: أولا الرؤيا، ثم الوحي في إطراء، وهذا صار به نبيا نبأه الله بإطراء، ثم أرسل بالمدثر قم فأنذر. هذه رسالة، هذه رسالة، ولذلك يقول العلماء نبئ بإقرا وأرسل بالمدثر. فهذه مراحل مبدأ الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. ننظر أولا أن الله علمه أولا، علمه قبل الدعوة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ولم يأمره، لم يأمره بالصلاة والدعوة قبل العلم، بل أمره بالقراءة أولا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فدل على أن الذي يدعو إلى الله لابد يتعلم أولا، يكون على علم. ثم أمر بقيام الليل في سورة المزمل، لأن الذي يدعو إلى الله لا بد أن يبدأ بنفسه، لا بد أن يعمل بما علمه الله ثم يدعو إليه بعد ذلك. ثم في المرحلة الأخيرة قال له قم فأنذر، أولا العلم ثم العمل ثم الدعوة. هكذا يكون الدعوة، تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله جل وعلا: يا أيها المدثر، الأصل المتدثر، أدغمت الدال في التاء صارت المدثر، وأصلها المتدثر، وبعض القراء يقرأها على أصلها: يا أيها المتدثر، أي المتغطي بلحافك، قم فأنذر، قم من رقادك ومن منامك فأنذر الناس، أنذرهم، حذرهم من الشرك وعبادة غير الله. قم فأنذر، أنذر الناس. وربك فكبر، ربك مفعول منصوب على أنه مفعول لكبر، أي كبر ربك، الأصل كبر ربك، ثم قدم المعمول فقال وربك فكبر، أي عظمه ونزهه عن النقائص والعيوب، عن الشرك وعن كل وصف ذميم. عظم ربك سبحانه وتعالى لأنه عظيم، ربك فكبر، وثيابك فطهر. قيل المراد بالثياب الثياب المعروفة، اللباس طهرها عن النجاسة. هذا فيه دليل على أن الصلاة اشترط لها الطهارة في الثياب، طهارة في البدن، طهارة في البقعة. وقيل المراد ثيابك فطهر، أي نزه أعمالك من الشرك، طهرها من الشرك. ثيابك أي أعمالك طهر من الشرك، أخلصها لله عز وجل. ولا مانع أن يراد المعنيان، يكون مطلوب تطهير الثياب الحسية من النجاسة وتطهير الأعمال من الشرك والمعاصي. طهارة مطلوبة، طهارة الحسية وهي تطهير الثياب، والطهارة المعنوية وهي تطهير الأعمال من الشرك، لأن الشرك نجاسة معنوية. إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية. وثيابك فطهر. والرجز، أصل الرجز الرجز بالكسر، والمراد به العذاب. فإن كشفت عن الرجز أي العذاب، ثم ضمت الراء والرجز، المراد به الأصنام، مراد به الأصنام. قال بعضهم إنه إذا كسرت الراء الرجز فمعناه العذاب، وإذا ضمت فمعناه الأصنام. الرجز أي الأصنام. فاهجر، الهجر الترك، أي اترك الأصنام وابتعد عنها وعن أهلها. والرجل فاهجر، الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بهذا، أن ينهى عن الشرك، يبتعد عن الشرك وينهى عنه، يبدأ بإصلاح العقيدة أولا ثم يتدرج بعد ذلك. الرجز فاهجر. أما الذي يقولون ندعو، الذين يقولون ندعو إلى الله ولا نتعرض لعقائد الناس، كل على عقيدته، ونجتمع على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا كلام باطل، هذا لا ليس من الدعوة في شيء. لا بد أن نصلح العقيدة أولا، نجتمع عليها، ثم ننطلق منها إلى بقية الأمور، بقية الأعمال، إلى الأصل الذي نبني عليه. والرجز فاجر. ثيابك فطهر، والرجز فاجر، ولا تمنن تستكثر. لا تمنن، قيل لا تعطي العطاء تريد أن يرد عليك أكثر منه، تهدي الهدية تريد أن يرد عليك أكثر منها، تعطي العطاء تريد من أن تكافأ عليه. وقيل المراد لا تمنن بأعمالك، تعجب بها وتستكثرها، بل تعتبر ما تقدمه يسيرا من حق الله سبحانه وتعالى. ولا مانع أن يراد المعنيان، ولا تمنن تستكثر. ولربك فاصبر، لأن الذي يقوم بالدعوة إلى الله وينذر يتعرض لأذى من المخالفين المعارضين، تحتاج إلى صبر وتحمل. ولربك فاصبر على ما تلقى في سبيل ذلك، من المعارضين والمخالفين، اصبر على هذا ولا تكترث بما يعترض طريقك من المعوقات، ويكون صبرك لله سبحانه وتعالى لوجه الله، واصبر وما صبرك إلا بالله ولربك فاصبر. هذه هي وصايا الله جل وعلا رب العالمين لرسوله صلى الله عليه وسلم حينما أرسله إلى الناس. وهذا الأساس الذي انطلق منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما رسمه له ربه. ثم إنه ذكر سبحانه بعد ذلك يوم القيامة لربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور أن هؤلاء المعارضين والمشركين لهم موعد مع الله سبحانه وتعالى، يحاسبهم على أعمالهم، ليسوا بمهملين ولا متروكين، كل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلربك فاصبر فإذا نقر الناقور، يعني نقر النقر التصويت الصوت، والناقور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل. الناقور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عند قيام الساعة، نفختان، النفخة الأولى نفخة الصعق فيهلك كل من كان موجودا إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى، ونفخ في الصور فصعق، يعني مات من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث، ينفخ إسرافيل في الصور مرة ثانية فتطير الأرواح، لأن الأرواح مجموعة في هذا الصور في هذا القرن، أرواح الأموات، فينفخ فيه فتطير كل روح إلى جسمها، لأن الله ينشئ الناس من القبور، تبنى أجسامهم وتعود كما كانت. حتى لو مررت بواحد وأنت تعرفه في الدنيا لقلت هذا فلان، يعود كاملا كما خلقه الله أول مرة، لكنه لا روح فيه. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية طارت الأرواح إلى أجسادها، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، دبت فيهم الحياة وعادت أرواحهم إلى أجسادهم، ثم يساقون إلى المحشر. فإذا نقر في الناقور، أي نفخ في الصور النفخة الثانية، وهناك نفخة ثالثة سابقة تسمى نفخة الفزع، نفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، هذه نفخة الفزع. والنفختان نفخة الصعق ونفخة البعث هذه في سورة الزمر، هي ثلاث نفخات. بعض العلماء يقول لا، هي نفختان، ونفخة الفزع هي نفخة الصعق، والله أعلم. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. هذا اليوم صعب على الكافرين الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفروا بالرسل، وعلى الكافرين جميع الكافرين من أول الخلق إلى آخرهم كلهم يلاقون عسرا في هذا اليوم والعياذ بالله. فذلك يومئذ يوم عسير، والعسر ضد السهولة واليسر. أما على المؤمنين فإنه يكون سهلا، إنما يكون عسره على الكافرين. وكان يوما على الكافرين عسيرا، يقول الكافرون هذا يوم عسير. فهذا على الكافرين والعياذ بالله، لأنهم يواجهون كفرهم، يواجهون أعمالهم. على الكافرين غير يسير. ثم قال جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا، ذكر سبحانه وتعالى وعيد المعارضين لهذه الدعوة المكذبين بها، وعلى رأسهم الوليد بن المغيرة المخزومي وأبو جهل صناديد قريش، لكن أشدهم الوليد بن المغيرة المخزومي، وكان سيدا في قومه وكان مقدما ومعظما في قومه، مما غره وأغراه بالكفر وحمله على معارضة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذرني ومن خلقت وحيدا، خلقته وأخرجته من بطن أمه ليس معه شيء، ليس معه شيء، وحيد من المال ومن الأولاد. ثم إن الله رزقه بعد ذلك المال والولد، لكنه لم يشكر الله عز وجل. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. كان له أموال في مكة، وكان ثريا، وفي الطائف أيضا له بساتين، وكان يسمى زهرة أهل مكة بعظم شأنه عندهم وثروته، مما غره بالله عز وجل. جعلت له مالا ممدودا أي كثيرا ممتدا، وبنين شهودا، بنين ذكور يبلغون 13 أو 9 حوالي هذا العدد، كلهم حضور عنده لا يسافرون، تقر به بهم عينه ويسر بهم ويخدمونه، حضور عنده. وهذا من نعم الله عليه، مال وبنون، إن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا. قال أساطير الأولين، هو نفسه المغيرة الوليد بن المغيرة. وبنين شهودا أي حضور، ما يسافرون ولا ليسوا بحاجة إلى طلب الرزق لأنهم أغنياء، يتفرغون عند والدهم، يجلسون معه يمشون معه ويأنس بهم ويفتخر بهم. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، مهدت له أي أزيده من المال ومن الأولاد، ولكنه لم يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. ثم يطمع أن أزيد، يقول إذا كان هذه حالي في الدنيا فلئن بعثت لأكون أحسن في الآخرة. يطمع أن يزيد حاله في الآخرة عن حاله في الدنيا من غير عمل صالح. وهكذا حالة الإنسان إذا طغى فإنه يكفر بالآخرة ويقول لو فرض أنها صحيح وأنني سأبعث فإنه يكون أحسن حال مما هو في الدنيا. ما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ثم يطمع ونزيد. قال الله جل وعلا كلا، نفي، نفي وزجر أن الله لن يزيده إلا ذلا وحقارة وصغارا، عكس ما كان يؤمله ويتمناه. قالوا فما زال بعد ذلك يتناقص، بعد أن قال الله كلا ما زال يتناقص ماله وأولاده حتى أخذه الله بالعذاب. ثم يطمع ونزيد كلا، هذه حرف نفي وزجر وتهديد. السبب إنه كان لآياتنا عنيدا، ولو أطاع الله واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لزاده الله من الخير وكانت الآخرة خير له من الدنيا، لكنه عاند ومع هذا يتمنى على الله الأمان أن تكون الآخرة له. إنه كان لآياتنا القرآن عنيدا معارضا لها كافرا بها، ومع هذا يطمع أن يزيد الله له من النعيم ومن المال. هذا من تمني المستحيل ومن الغرور والعياذ بالله. إنه كان لآياتنا عنيدا. ثم بين الله جل وعلا ما ينتظره فقال سأرهقه صعودا، أحمله عذابا شديدا. صعودا قيل إنه يكلف الصعود في جبل في النار، يصعد ثم يهوي ثم يصعد ثم يهوي، وهذا ديدنه في النار والعياذ بالله. وقيل سأرهقه صعودا أي عذابا شاقا، عذابا شاقا صعبا يقاسيه في النار، سأرهقه صعودا. كان لآياتنا عنه إنه فكر ثم قدر. لما سمع القرآن أعجبه القرآن بحلاوته وأسلوبه ومعانيه وعذوبة ألفاظه، أعجبه القرآن فتحير فيه ماذا يقول فيه، ماذا يقول في القرآن. لما سمعه أثنى عليه قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وأعلاه مورق أو نحو منها الكلام، أثنى عليه وقال إنه ليس بالسحر ولا بالكهانة. ثم إنه انتكس لما قال له قومه صبات، لما أثنى على القرآن وقال له قومه صبات يعني تركت دينك، عند ذلك انتكس وصار يذم القرآن بعد أن كان يمدحه. إنه فكر وقدر، فكر في القرآن ماذا يقول فيه، تحير. القرآن ليس بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة ولا، ماذا يقول فيه، لأنه رجل عنده خبرة، عنده خبرة بالكلام وخبرة بالسحر والشعر، إذا عرضه على هذه الأمور وجده مخالفا لها، إذا تحير في القرآن فكر وقدر ماذا يقول، ماذا يقول للناس إذا سألوه عن القرآن، إنه لأنه كان مرجع لقريش يقولون برأيه بقوله، إنه فكر وقدر فقتل أي لعن، القتل معناه اللعن، فقتل كيف قدر، تعجب من شأنه، كيف قدر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل أي لعن كيف قدر. ثم قتل كيف قدر فقال إن هذا إلا سحر يوثق.
ثم نظر أحسن إليك،
ثم نظر، ثم عبس وبس، نظر في القرآن تأمل فيه يصرف ماذا يقول، كيف يعتذر، كيف تحير في القرآن، ثم نظر في شأن القرآن ثم عبس بوجهه وفهر بوجهه وبسر كذلك البصور شيء يظهر على الوجه من الكراهية والانقباض، ووجوه يومئذ باسرة، هذا وصف دم يعلو على الوجوه والعياذ بالله. ثم عبس وبسر ثم أدبر عن تأمل القرآن وذهب إلى أهله واستكبر والعياذ بالله، استكبر عن اتباع القرآن وعن قول الحق في القرآن، وهو يعلم أن القرآن ليس بشعر، ليس بسحر، ليس بكهانة، ليس أساطير الأولين، وليس من كلام البشر، ما البشر ما يقدر على هذا، ما يقدر أن يقول هذا الكلام أبدا، كلام رب العالمين. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر، إن هذا أي القرآن إلا سحر يؤثر، أي وجده من بعد الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، سحر قديم نقله محمد، وهو يعلم أنه ليس بسحر لكن يريد أن يبرر موقفه وأن يستر خزيه، إن هذا إلا سحر يوثر، إن هذا إلا قول البشر، يقول من كلام محمد، وهو في الأول يقول ما يمكن هذا، يقول جربت السحر، جربت الشعر، جربت ولا هو، وليس هو كذلك. ثم انتكس وقال إن هذا إلا قول البشر، أي أن محمدا قاله من عنده، قاله من عنده وليس هو من كلام الله، فالرسول كذبه وافتراه والعياذ بالله. وكلام الجهمية الذي يقولون إن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله، والمعتزلة من اعتقد عقيدتهم يوافق قول المغيرة بن شعبة، قول المغيرة الوليد بن المغيرة، يوافق قول الوليد بن المغيرة، إن هذا إلا قول البشر. الجهمية يقولون أنه من كلام جبريل أو من كلام محمد، ليس هو كلام الله، خلقه الله في اللوح أو خلقه في جبريل أو خلقه في محمد فهو مخلوق، تعالى الله عما يقولون. إن هذا إلا قول البشر. قال الله جل وعلا متوعدا له على هذا الكلام الذي وصف به كلام الله: سأصليه سقر. أصليه أي أدخله النار، تصطلي به. سأصليه سقر، وسقر اسم من أسماء النار والعياذ بالله. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، هذا تفخيم لشأن النار، تهويل لها. كلمة ما أدراك هذا إما تعظيم للشيء وإما تهويل لشأنه وترويع به. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. لا تبقي اللحم ولا تذر العظام، بل تحرقها ثم تعود كما كانت أبد الآباد، يعذبون في جهنم والعياذ بالله. لا تبقي ولا تذر. وقيل معنى لا تذر هو معنى لا تبقي، يكون من باب التأكيد، ومن باب التأكيد لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر، لواحة للبشر، للجلد. البشر المراد به الجلد، أنها تلوحه بالحرارة، تلوحه بالحرارة الشديدة وتنضجه والعياذ بالله. كلما نضجت جلودهم أدلناهم جلودا غيرها. لواحة للبشر، هذه أوصاف النار التي سيصلاها هذا الكافر المعاند المعارض، وكذلك أشباهه من الكفرة والمعاندين والمعارضين لهذا الرسول وهذا القرآن، من كل من جاء بعده إلى يوم القيامة. عليها 19، أي يقوم على خزانتها، يقوم على خزانتها 19 من الملائكة الكرام الذين هم خزنة النار الزبانية، ولا يعلم عظم خلقتهم وقوتهم إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يفلت أهل النار منها، وعليها هؤلاء الملائكة الأقوياء الشداد، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهؤلاء هم خزنة جهنم والعياذ بالله، وهم من الملائكة الأقوياء الذين لا مطمع فيهم لأحد أن يغلبهم أو أن يسترحمهم أو يستعطفهم، لا مطمع فيهم لأحد. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن هؤلاء 19 ملائكة، ليسوا 19 من البشر، لأن أبا جهل لما سمع عليها 19 قال: أنا أكفيكم منهم كذا وكذا، يحسبهم بشر، ولنا أكفيكم أكثرهم، أنتم اكفوني الباقين ونطلع من النار. استهزاء. وهذا يأتي إن شاء الله الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك الأصنام في حين أنه لم يعبدها أصلا؟
نعم، يؤمر بالابتعاد عنها وهجرها وهجر أهلها، تركها، يؤمر بذلك وإن كان متجنبا لها من الأصل. المسلم ينهى عن الشرك وله مسلم وله مؤمن خشية أن يقع فيه. نعم. وأيضا هذا تعليم للأمة أن تهجر الأصنام تبتعد عنها، وليس الأصنام اللي هي الحجارة فقط، بل كل ما يعبد من دون الله عز وجل من القبور والأضرحة وغير ذلك المطلوب هجرها والابتعاد عنها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل سورة المدثر هي أول سورة كاملة نزلت في القرآن؟
أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأما قول جابر رضي الله عنه إن أول ما نزل يا أيها المدثر، فهذا فيه نظر. وأيضا إن صح فمعناه أول ما نزل بعد فتور الوحي، بعد فتور الوحي أول ما نزل المدثر، كما سبق لكم أنه فتر الوحي مدة ثم عاد، فيكون أول ما نزل بعد الفتور هو المدثر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد تحديد للمدة التي فتر فيها الوحي؟
الله أعلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الملائكة خزنة جهنم هم 19 فقط كما ورد في الآيات أم هم كثير؟
منين لأنهم كثير؟ ما يحتاج كثرة، لأن الملائكة أقوياء شداد، ما فيهم مطمع لأحد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل ما يعبد من دون الله يعد وثنا أم هو خاص بالصنم؟
الوثن أعم من الصنم. الوثن كل ما عبد من دون الله من قبر، لهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. وأما الصنم فهو ما كان على صورة، على صورة إنسان أو حيوان، هذا الصنم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تشرع زيارة غار حراء لأجل العظة والعبرة؟
لا، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزوره بعد البعثة، ولا أحد من الصحابة كانوا يزورونه، فزيارته بدعة، زيارته والتبرك فيه والقصد لذلك هذا بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاره بعد البعثة، إنما ذهب إليه للحاجة قبل البعثة، للحاجة، ما هو لأن هذا الغار له خاصية وفيه بركة وفيه، لا، بل للحاجة، احتاج مثل غار ثور، إنما لجأ إليه للحاجة، للاختفاء من المشركين، ولم يقصده لأنه مبارك وأنه كما يقوله الخرافيون. فلا تشرع زيارة غار حراء ولا غار ثور ولا أي مكان جلس فيه الرسول أو نزل فيه، إن هذا من الغلو ومن وسائل الشرك. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من تحنث النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وانقطاعه عن الناس، هل يؤخذ منه مشروعية الانقطاع عن الناس فترة من الزمن وعدم مخالطتهم إلا في الجمع والجماعات فقط، وذلك لأجل مراجعة الناس والبعد عن الفتن القولية والفعلية؟
هذا من مذهب الصوفية، الخلوة اللي يسمونها والانقطاع عن الناس، هذا من بدع الصوفية، والإنسان بحاجة إلى الاختلاط بالناس، بحاجة إلى الاختلاط بالناس والأنس بهم والسير معهم في مصالحه، ثم إن كان عنده علم وعنده قدرة على التعليم وعلى الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، فهذا لا يجوز له العزلة أبدا. أما إن كان إنه عامي وجاهل وفي خلطته للناس خطر عليه إنه يتأثر بهم، فلا بأس إنه يبتعد عنهم نوعا ما، ولا ينقطع ويخلو أبدا، لكن يبتعد عنهم نوعا ما، وينعزل عنهم نوعا ما. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من قوله تعالى يا أيها المزمل ومن قوله يا أيها المدثر، هل يؤخذ منه وجوب تغطية الجسد عند النوم بغطاء، أم ذلك يعد من الآداب فقط؟ وما حكم نوم الإنسان عاريا إن لم يكن عنده أحد وقد أتى بأذكار النوم الواردة؟
لا ينام الإنسان عاريا، ما يجوز هذا، بل يستر نفسه، يستر عورته، ولا يجوز أن يتعرى إلا للاغتسال أو الحاجة فقط، يكون خاليا عن الناس، يكون مستورا عن الناس للحاجة لا بأس، أما أن يتعرى وينامه عاري لا يجوز هذا. وأما تغطي وهذا من المباحات، يحتاج للغطاء يتغطى، وما يحتاج للغطاء ما هو بلازم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، هل هذه الآية الكريمة تعتبر من النفخات الثلاث؟
الله أعلم. نعم، من النفخ في الصور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يسمي ابنه الوليد؟
لا بأس بذلك، الاسم لا بأس بذلك، يسمى به، تسمى به كثير من المسلمين ومن خلفائهم، ما في محذور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل من عاند ولم يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكون داخلا في الوعيد الذي توعد به الوليد بن المغيرة حتى ولو كان مسلما؟
أعيد السؤال، هل
كل من عاند،
عاند كيف يكون عاند ويكون مسلم؟ ما يعاند ما جاء به الرسول إلا كافر، لكن قيل لي لو قصر في بعض الأمور، لو قصر في بعض الأمور ووقع في بعض الذنوب، أما أن تقول عاند فهذا ما يكون إلا من كافر العناد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الجهمية داخلون في قوله سبحانه وتعالى سأصليه سقر؟
ينالهم شيء من الوعيد بلا شك، ينالهم شيء من الوعيد، من وعيد الوليد بن المغيرة. نعم، لأنهم يقولون هذا قول البشر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الذي يترتب على القول بأن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله؟
ترتب عليها جحد صفة من صفات الله عز وجل، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا الحاد في أسماء الله وصفاته، هذا من ناحية. الناحية الثانية، الناحية الثانية أن هذا أيضا يعتبر تعطيلا للأوامر والنواهي، الله ما يأمر ولا ينهى، إذا كان لا يتكلم فكيف يأمر وينهى؟ من اللي يأمر وينهى إلا الله سبحانه وتعالى؟ فهذا تعطيل للأوامر والنواهي، تعجيز لله عز وجل. الله جل وعلا وصف آلهة الكفار بأنها لا تنطق ولا تسمع ولا تبصر، اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم، أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، الذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون إله، لأن الرب لا بد أن يكون آمرا ناهيا مدبرا، وكيف يحصل هذا بدون أنه يتكلم؟ هذا تعطيل للأوامر والنواهي. فالله عاب الأصنام بأنها لا تنطق ولا تتكلم، فلا تصلح أن تكون آلهة. كيف تأمر وتنهى وتحلل وتحرم وهي لا تتكلم؟ هذا عجز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التسبيح بعد الصلاة المفروضة أو غيرها بواسطة المسبحة؟
إن كان يتخذها دينا ويعتقد أن فيها بركة وأن هذا مشروع، هذا بدعة. أما إن كان يريد عد التسبيح لئلا يغلط مثل ما يعد في أصابعه أو في الحصى فلا بأس، اتخذ هذا من باب المباح فقط فلا بأس، أما إن اتخذه من باب السنية فهذا بدعة ولا يجوز. نعم. وهذا عند الصوفية، هم اللي يلتزمون بالسباح والكبار يعلقونها على أعناقهم، وهذا من شعار الصوفية إذا اعتقد فيها أن فيها بركة وأنها شعار العبادة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اهتدى على يدي جماعة من الناس، إذا اهتدى على يدي جماعة من الناس وأردت أن أخبر بذلك من أحب، فهل فعلي هذا جائز؟
مش الداعي إلى هذا تخبر، لا حاجة إلى الإخبار، هذا أبعد عن الرياء وأخلص للعبادة بينك وبين الله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يحذر المسلم من حيل الشيطان ومكائده؟ وهل هناك كتب تنصحوننا بقراءتها لبيان مكائد الشيطان؟
القرآن يا أخي، القرآن بيّن مكائد الشيطان وبيّن كيف تتحصن منه. الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّنت مكائد الشيطان وكيف تتحصن منه، الكتاب والسنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عتق رقبة من القصاص يصلح أن يكون كفارة يمين؟
لا، عتق الرقبة هي من الرق، من الرق تكون مملوكة تعتقها تكون حرة، هذا العتق الذي يكون في الكفارات. أما العفو عن من وجب عليه القصاص هذا لا يسمى عتقا، يسمى عفوا، الذي يسمى العفو. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على المأموم أن يكبر تكبيرات الانتقال خلف إمامه سرا؟ هل يجب على المأموم أن يكبر تكبيرات الانتقال خلف إمامه سرا؟
خلف
إمامه سرا؟
نعم، يجب على المأموم تكبيرات الانتقال كما يجب على الإمام، هي واجبة على الجميع تكبيرات الانتقال. تكبيرة الإحرام هذه ركن على حق الجميع، الإمام والمأمومون، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، هذا عام في تكبيرة الإحرام وفي تكبيرات الانتقال. نعم. وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ترتيل القرآن في الموعظة يعد بدعة؟
بدعة ما يعد بدعة، لكن ما له مناسبة، لأن في فرق بين الاستشهاد بالآية وبين التلاوة، تلاوة ترتل، أما الاستشهاد فلا حاجة إلى الترتيل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعني تسوية الصفوف في الصلاة إلصاق أقدام المصلين بعضهم ببعض؟ وماذا أفعل في حالة عدم قبول بعض المصلين بالتصاق الأقدام؟
من قال أن رص الصفوف معناها الإلصاق؟ الذي جاء التقارب، تقارب ومحاذاة بين المناكب والعقب، أما الإلصاق هذا لا أعلم له دليلا، بل هو هذا يؤذي من بجانبك ويضايقه، لكن تقرب منه ولا يكون بينك وبينه خلل فرجة، وليس بلازم أن تلاصق، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هل يدخل فيه الذي يشترط على المخطوبة بأن تكون بكرا؟
يشترط ايش؟
يشترط على المخطوبة بأن تكون بكرا.
أن تكون بكرا هو يسأل عنها يا أخي، ما يحتاج إلى شرط، يسأل عنها ويتأكد منها، فإذا تأكد يتزوجت، إنما سبق أن تزوجت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ
لأنه الاشتراط معناه أنه شاك فيها، اشتراط أن تكون بكر معناه أنه شاك فيها، هذا ما الأصل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طلاق السكران ما الراجح فيه، هل يقع أو لا يقع؟
تسألون عن دار الإفتاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعطلت أجهزة التكييف في مسجدنا. يقول تعطلت أجهزة التكييف في مسجدنا.
نعم.
وليس عندنا عامل مسلم لإصلاحها ولا يوجد إلا كافر، فهل يجوز أن ندخله المسجد يأتي أن يصلحها؟
ما في بأس، ما في بأس، يدخل الكافر ويصلح الخلل اللي في المسجد. وقد دخل النصارى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه وتصالحوا معه، وأدخل فيه ثمامة بن وثاق قبل أن يسلم، وربطه فيه قبل أن يسلم، فلا مانع أن تقول الكافر الذي ليس في دخوله أذى للمسجد أو للمصلي، ولا سيما للحاجة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اشترى والدي أرضا ثم توفي، وعلمنا بعد ذلك أن هذه الأرض كانت وقفا،
كانت
وقفا، فهل يجوز تقسيم هذه الأرض علينا على أنها تركة على الورثة؟
لا، ما يجوز، ما يصح بيعها وهي وقف، ما يصح بيعها وهي وقف، الوقف لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه ورأى الحاكم بيعه لتعطل مصالحه أو لإبداله بما هو خير منه، يرجع به إلى الحاكم. أما إذا تبين أنه وقف وهو مبيع على أنه ما هو وقف، لكن تبين أنه وقف، فهذا أصل البيع باطل، يرجع الوقف على حاله. نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أوقف والدي أرضا وليس له سواها، وليس عندنا بيت ونحن بحاجة، ووالدي متزوج من امرأتين وله ذرية، بل صار يأخذ مما عند الناس، سؤاله هل يجوز لوالدي أن يرجع عن وقفه؟
يروح للقاضي، يسأل القاضي في هذا، أو يأتي للإفتاء ويسأل إن شاء الله، وسيجد الحل إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صلاة الاستسقاء تعد مشروعة؟ هل صلاة الاستسقاء تعد مشروعة في كل أيام السنة صيفا وشتاء، أم هي خاصة في الأيام التي يرجى فيها نفع المطر عند نزوله كما يسمى بالوسم ونحو ذلك؟
الله قادر على إنزال المطر في كل وقت، فإذا احتاج المسلمون إلى المطر في أي وقت فإنهم يستسقون، والله قادر على إنزال المطر لهم في أي وقت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أحمل جنسية لإحدى بلاد الكفر، فهل يجوز لي أن أحصل على جنسية لبلد آخر من بلاد الكفر؟
أصل أخذ جنسية الكفار لا تجوز للمسلم، ذكرنا هذا في الدرس الماضي أظن البارحة، لا يجوز للمسلم أن يأخذ جنسية الكفار لأنه يدخل تحت حكمه، إذا أخذ جنسيتهم صار من رعاياهم، يدخل تحت حكمهم، لا يجوز للمسلم أن يدخل تحت حكم الكفار ويكون من رعايا الكفار، لكن يجوز له الإقامة عندهم قدر الضرورة بدون أنه يتجنس بجنسيته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البخور يفطر الصائم؟
إذا استنشق الدخان، بخور أو غيره، إذا قصد استنشاقه ودخل إلى أنفه فإنه يفطر بذلك. أما إذا جاء الدخان أو الغبار دخل في أنفه بدون قصد هذا لا يضر على الصيام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالصحابة وذلك في مرض موته عليه الصلاة والسلام، وقف عن يسار أبي بكر وصلى بالصحابة، سؤاله هل يؤخذ من هذا أنه يجوز فعل ذلك من الإمام الراتب أم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟
لا، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجوز فعل هذا من الإمام الراتب. نعم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على الوالدين أن يلبس ابنتهما التي عمرها 7 سنوات الحجاب الشرعي؟
لا، من باب التربية الوجوب لا يجب، لكن إن كان من المقصود به التدريب على الحجاب والتربية لا بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر بعض أهل العلم بأن هاجر عليها السلام زوج إبراهيم صلى الله عليه وسلم،
أي زوجة سرية لإبراهيم وليست زوجة له، زوجته سارة بنت عمه، أما هاجر فهي سرية مملوكة. نعم، تسرى بها عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول يذكرون عنها أنها كانت جارية عند ملك من ملوك الدنيا، فهل هذا صحيح؟ يقول يذكرون أنها كانت جارية.
نعم، وهبها له ملك مصر، وهب ملك مصر لسارة زوجة إبراهيم عليه السلام، وسارة وهبتها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما نصيحتكم لطلابكم وأبنائكم في ضبط مسائل الفقه لكثرة الحاجة إليها ولأنها تتفلت علينا بسبب عدم التدريس والإفتاء وقلة المذاكرة؟
نعم، الفقه لا يؤخذ بالمطالعة ولا لابد من حفظه وقراءته على المشايخ يشرحوه ويبينوه، إما الدراسة النظامية والمقررات الدراسية، وإما في حلق العلم في المساجد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أسافر إلى قريتي أكون هناك بفضل الله أفضل الموجودين في المسجد في قراءة القرآن، وأهل هذه القرية يحبون أن أصلي بهم، لكني أتهيب الموقف علما بأن الذي يصلي بهم ربما أخطأ في بعض الحركات، وهكذا يحصل لي في مساجد القرية، فهل علي إثم في هذا الفعل؟
أيش الفعل؟
التهيب. يقول التهيب وعدم الصلاة بهم.
إذا كان المسجد فيه إمام فلا بد من إذن الإمام، إذا كان فيه إمام فلا بد من إذن، لا تدخل عليه بدون إذنه، فإذا اختارك الإمام وأذن لك والجماعة راضون بك فهذا عمل طيب، أحسن إليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي عنده مرض الريح ويدافعه أثناء الصلاة وأحيانا تخرج منه هذه الريح وهو يصلي، هل يدخل في حكم من به سلس البول وتصح صلاته أم عليه إعادة الصلاة؟
إذا كان هذا دائما معه يخرج بدون اختياره فهو مثل سلس البول، يتوضأ عند الصلاة يصلي في الحال ولو خرج منه شيء صلاته صحيحة، لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم العمل في شركة لتحصيل الديون، وقد يكون تحصيل الديون لبعض البنوك الربوية.
لا يجوز هذا، إذا كانت الديون محرمة فلا يجوز لك أنك تسعى في تحصيلها للبنك ولا لغيره ولا للتجار. المال الحرام لا يجوز لك تسعى في تحصيله، لأنك تكون متعاونا على الإثم والعدوان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول مات جدي في الأسبوع الماضي في اليمن. تقول مات جدي في الأسبوع الماضي في اليمن وأنا في الرياض، سؤالها هل أستطيع أن أصلي عليه هنا؟ وأطلب منكم أن تدعوا له بالمغفرة.
لا مانع من الصلاة عليه في أيام وفاته، لا تمضي مدة طويلة، وإنما في أيام وفاته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا قائم على يتامى وأود أن أعرف هل في أموالهم زكاة، وهل لي أن أنمي أموالهم بالتجارة، وما نصيحتكم لي وفقكم الله؟
نعم، الواجب إخراج زكاة الأيتام نيابة عنهم، يخرجها وليهم ووكيلهم نيابة عنهم، ولا يتركها، لأنها من الحقوق الواجبة عليهم في أموالهم، فهو ينوب عنهم في ذلك. أما المتاجرة بها إذا كان هذا من صالحهم فإنه يتاجر بها، يعني هذا من صالحهم تنمية أموالهم. أما أنه يضعها في متاجرة محرمة أو مشبوهة، أو أنه يضعها في مساهمات لا يدرى ماذا تؤول إليه، قد كثر فيها الآن، كثر الخسارات والنكسات، فلا يعرضها، ما يعرض أموال اليتامى للخطر. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعد عكاشة ابن محصن رضي الله عنه من الذين جزم لهم بالجنة، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟
بلا شك ولا ريب أننا نجزم ونعتقد أن عكاشة ابن محصن رضي الله عنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قلت في درس سابق حفظكم الله إن صلاة الليل واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الجواب عن قوله سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك الآية؟
نافلة يعني خاصة بك دون أمتك، نافلة لك يعني خاصة بك دون أمتك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعد أداء صلاة الاستخارة هل يشعر الإنسان بالإطمئنان للأمر الذي استخار من أجله، أم يكون الأمر على حسب القدر الذي يقع له؟
الإنسان يعمل السبب، يصلي صلاة الاستخارة ويدعو بدعاء الاستخارة، إذا مال إلى أحد الجانبين اللذين فيهما الاستخارة فإنه يأخذ بالجانب الذي ترجح عنده ويتوكل على الله عز وجل. نعم. الله تعالى أعلم.